الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته من المسلمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، ما زلنا معكم في درسنا الأسبوعي في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا. وما زلنا في أول أبواب هذا الكتاب. يقول الشيخ: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية المباركة فيها بيان الغاية من خلق الله تبارك وتعالى للجن والإنس، الحكمة من إيجادهم. ما الحكمة؟ الحكمة نص الله تعالى، قال: إلا ليعبدون، أي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويكفرون بعبادة ما سواه. يفرد الله تعالى بالعبادة ويكفرون بعبادة ما سواه. والله تعالى لم يخلقهم لمصلحة لنفوذ لذاته، إنما أوجدهم الله تعالى للعبادة، بل تكفل الله سبحانه وتعالى بأرزاقهم. تكفل الله تعالى بأرزاقهم، وهو صادق سبحانه وتعالى بوعده، قادر على تحقيقه، لأنه هو القوي المتين. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم. الله تعالى غني عن عباده، لا تنفعه طاعة الطائعين، كما أنه لا تضره معصية العاصين. ذكر الله تعالى في هذه الآية الجن والإنس. من هم الجن؟ الجن من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل قدر أن سترهم عن أنظارنا. هم موجودون، مخلوقون، وهم أيضا مختبرون، يحاسبهم الله عز وجل على أعمالهم، فمنهم الصالح ومنهم دون ذلك، منهم السيء ومنهم الحسن، ومنهم الموحد ومنهم المبتدع، ومنهم صاحب الكبائر ومنهم صاحب المعاصي، ومنهم المطيع المنيب. فهؤلاء عالم لا ننكرهم، والذي ينكر وجود الجن مكذب للقرآن، الذي يقول أن الجن غير موجودين، وهذه خرافة من الخرافات، هذا تكذيب صريح للقرآن، لأن الله عز وجل ذكرهم في القرآن في آيات كثيرة، بل هناك سورة كاملة ماذا؟ سورة الجن، قص الله عز وجل علينا. أما ما جاء في السنة فالشيء الكثير، وكم جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجن إلى الله سبحانه وتعالى وأنذرهم، وأنهم سمعوا القرآن، ومنهم من آمن ومنهم من أعرض. فيأتي لنا من يأتي وينكر الجن فهذا كلام باطل أبدا. طيب، ثم ذكر الإنس. الإنس معروف، الإنس هم بنو آدم عليه السلام، قال إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون كما جاء في التفسير في بعض الآثار إلا ليوحدون. والعبادة ما هي؟ ما معنى العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا هو المعنى الخاص للعبادة. والمعنى العام للعبادة هي التذلل لله سبحانه، عندما تقول طريق المعبد أي طريق ماذا؟ مذلل، فالعبادة هي التذلل لله والخضوع له محبة وتعظيما على وجه ما جاءت به الشريعة. قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فالعبادة لها أركان ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، هذه تسمى ماذا؟ أركان العبادة. ومبنى العبادة على أمرين: الذل والخضوع والمحبة. فكمال الذل مع كمال الحب يساوي محبة. فإذا سألك سائل وقال لك متى يكون العمل عبادة، فماذا تجيبه؟ تقول إذا كان فيه أمران، ما هما؟ كمال الحب لله ها ومع كمال الذل لله. وأي محبة؟ هي محبة العبادة، محبة العبادة. وكذلك الذل، الذل التعبدي لله سبحانه وتعالى. أما العبادة فيما يتعلق عن شروطها فذكرناها في كثير من الدروس، من يعرف شروط العبادة؟ أو نقول شروط قبول العبادة. نعم، الإخلاص لله تعالى الشرط الأول، والاتباع المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان العمل خالصا موافقا للسنة قبل، أما إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن لله خالصا لم يقبل. متى يقبل العمل؟ إذا كان خالصا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، جاء في هذه الآية اسم من أسماء الله عز وجل الرزاق. الرزاق، والرزاق هو كثير الرزق لخلقه سبحانه وتعالى، فالرزق من عند الله عز وجل، فابتغوا عند الله الرزق، ولن يأتيك من الرزق إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى لك. فإذا أردت الرزق فاطلبه من الله، لا تطلبه من غير الله، الرزق من الله. كم من الناس يعني يقع في الشرك في باب الرزق، من يأتي لي بصور مثلا يشرك بالله بسبب الرزق أو طلب الرزق، مثلا أنه يريد أن يرزق بزوجة، فماذا يصنع؟ ها، يدعو الأولياء أو يدعو الأوثان أو يدعو الجن أو يدعو الملائكة أو يدعو الأنبياء، يدعو غير الله في طلب الرزق، وهذا موجود. أو يجعل بينه وبين الله ماذا؟ وسائط في طلب الرزق. أو بعضهم ماذا يعلق؟ يريد ها يعلق التميمة، يعلق التمائم في طلب الرزق، يظن أن هذه التمائم تنفع في طلب الرزق. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على التمائم وأنها من الشرك. فالرزق من عند الله، فإذا كان الله عز وجل هو المعبود وحده المعبود الحق، وما عداه فهو ليس من معبود حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال ذو القوة، ما معنى ذو القوة؟ صاحب القوة. نعم، ذو القوة أي صاحب القوة، المتين أي الشديد القوة، الشديد القوة. إذن هذه الآية فيها جملة من الفوائد، منها الحكمة من خلق الله عز وجل الإنس والجن، وهي ماذا؟ إفراد الله بالعبادة. أيضا من الفوائد إثبات وجود الجن، إثبات وجود الجن وأنهم مخلوقون أو من مخلوقات الله عز وجل. الفائدة الثالثة كمال غنى الله عز وجل عن خلقه، الله تعالى غني عن خلقه، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، غني عن عباده سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد أن مصدر الرزق من أين؟ من عند الله سبحانه وتعالى، لكن على العبد أن يأخذ ماذا؟ بالأسباب، أن يأخذ بالأسباب. أيضا في الآية المباركة إثبات اسمين كريمين الرزاق والمتين، رزاق والمتين ذو القوة المتين. وعلى الإنسان إذا سمع هذه الآيات أن يتدبرها ويعرف ما فيها من المعاني العظيمة. كم من الناس يقرأ هذه الآيات لكن تمر عليه مر الكرام، عندما تسمع وما خلقت الجن إلا ليعبدون تراجع نفسك، هل أنت سدت على وفق مراد الله؟ الآن أنت حياتك أقوالك أعمالك أحوالك سيرك في الدنيا، هل أنك تسير على وفق مراد الله تعالى لخلقك؟ هل أنت سرت في باب العبودية وكنت جادا في العبودية؟ لابد أن تحاسب نفسك، تعرض نفسك على هذه الآية، تعرض نفسك على هذه الآية، فإن كنت ممن وفقه الله العبادة فأحمد الله على نعمائه، أما إن كنت ممن غفل وأعرض ونسي فراجع نفسك قبل الفوات، لأن الله عز وجل قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا والله ما يترك سدى. قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا والله ما خلقنا الله عبثا وما خلقنا سدى، إنما خلقنا لأن نعبده جل في علاه. هذه الآية الأولى نكتفي بها، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.